الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله. أخذ الحديث الثاني من الأحاديث وأعنونه بالأقصى ما هو قلوب المؤمنين. والحديث الذي أنا بصدد شرحه حديث عظيم غريب عجيب. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسجد بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى. وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض، حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا، أو قال خير من الدنيا وما فيها. والحديث قد أخرجه الحاكم في مستدركه وهو صحيح. وراوي الحديث هو أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، راوي الحديث الأول. والمعنى الإجمالي للحديث يعني أن هذا الحديث قد عرض لمسائل أساسية، منها فضل الصلاة في المسجد الأقصى وتحديد ذلك، والإخبار كذلك عن زمن يكون للمسجد الأقصى في قلوب المؤمنين شوق عظيم وتعلق كبير، وفيه إشارة كما سيأتي إلى أنهم ممنوعون عنه، يود أحدهم أن يراه ولو بالدنيا جميعا. مسائل الحديث وفوائده: أولا، قول أبي ذر رضي الله تعالى عنه: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا النص أو في هذا الجزء من الحديث الدلالة على أن موضوع المسجد الأقصى وفضله، وهو إذ ذاك في أيدي الروم، موضوع يحتل مكانا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشغل أذهان أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، كما يدل على استقرار فضله في أذهانهم، الأمر الذي جعلهم يختلفون في التفضيل بينه وبين مسجد رسول الله، وأن استقرار هذا الفضل في أذهانهم واحتلال هذا الموضوع حيزا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى قصد النبي صلى الله عليه وسلم إعداد أصحابه لفتح بيت المقدس وتوجيه الهمم إليه. المسألة الثانية، قول أبي ذر: تذاكرنا ونحن عند رسول الله أيهما أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيت المقدس، يفيد أن كلا المسجدين فاضل على سائر المساجد سوى المسجد الحرام، فإنه أفضل منهما كما جاء في الأحاديث. وكذلك تشير عبارة أبي ذر إلى وقوع شيء من الخلاف بين الصحابة في هذا الموضوع، ولعل بعضهم كان يرى فضل مسجد بيت المقدس على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهر من النص: تذاكرنا ونحن عند رسول الله أيهما أفضل، أمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أم بيت المقدس، يشير إلى وقوع خلاف بين الصحابة في التفضيل بين هذين المسجدين. ويمكننا أن نتوقع ما وقع في قلوب هؤلاء الصحابة الذين قالوا بتفضيل بيت المقدس من أدلة جعلتهم يعتقدون فضل المسجد الأقصى على المسجد النبوي. منها هؤلاء الصحابة الذين بعض الصحابة ذهب كما رأينا من النص إلى أن بيت المقدس أفضل، وبعض الصحابة قال لا، مسجد النبي أفضل. الآن نحن نحاول أن نفكر يعني كيف توصل بعض هؤلاء الصحابة إلى أن مسجد بيت المقدس أفضل من المسجد النبوي، ما الأدلة التي استندوا إليها؟ لا شك أنه قد وقع في قلوبهم بعض الأدلة التي جعلتهم ينحون هذا النحو في تفضيل بيت المقدس. أظن أن من هذه الركائز أو الأدلة التي خطرت في أذهانهم أنهم قد علموا أن المسجد الأقصى ثاني مسجد وضع في الأرض، كما دل على ذلك الحديث الذي شرحناه في الحلقة الماضية، حديث أبي ذر: أي مسجد وضع في الأرض أول. ومبنى الاستشهاد بهذا الدليل أن الأقدمية الزمانية تقتضي كثرة ما وقع فيه من العبادة وإقامة التوحيد الأمر الذي يفضل به على من ما كان من المساجد أحدث عهدا منه. وكذلك إنهم لما علموا أن المسجد الأقصى مسجد تعلق به أمر بعض الأنبياء إضافة إلى أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أسري به إليه وحث على زيارته ونبه على فضله، لعلهم ظنوا أن هذا أفضل من المسجد النبوي الذي يتعلق به أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقط. ومبنى الاستشهاد بهذا الدليل أن ما كان متعلقا من المساجد بمجموعة من الأنبياء منهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل مما هو خاص به دون غيره. ولعلهم كذلك قد نظروا إلى توجههم في صلاتهم نحو بيت المقدس حينا من الزمان، فهو إذن قبلة، بينما لم يكن مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوما قبلة. ومبنى الاستشهاد بهذا الدليل أن ما كان قبلة أفضل مما لم يكن كذلك. أقول لعل هذه الأدلة هي التي جعلت نفرا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يرون أفضلية المسجد الأقصى. ثالثا، المسألة الثالثة، سأعود طبعا إلى الموضوع هذا في المسألة القادمة. ثالثا، قول النبي صلى الله عليه وسلم وجوابه لأصحابه. انظروا، لما تذاكروا أمامه ففضل بعضهم بيت المقدس وفضل آخرون المسجد النبوي، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن فقال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من الصلاة في المسجد الأقصى، ويدل الحديث على أنها في الأقصى بربع الصلاة في المسجد النبوي. صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه. ونلاحظ أن في جواب النبي صلى الله عليه وسلم تلك الدقة النبوية، إذ لم يفضل صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي على المسجد الأقصى من كل وجه، وإنما فضله من جهة ثواب الصلاة فيه، وهو ما يهم المسلم في حياته وما يتعلق بأجر الصلاة فيه. وهذا الجواب يدل على دقة متناهية في جواب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، إذ ترك الكلام في غير هذه الجهة لظهور فضل المسجد الأقصى فيها كأقدميته وعالميته وكونه قبلة سابقة للمسلمين كما سبق التفصيل. ويدل قوله صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه على مقدار مضاعفة الصلاة، وهو ربع مضاعفتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيح أن الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه 100,000. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وإذا ثبت هذا فإن ربع 1,250، وهي مقدار مضاعفة الصلاة في المسجد الأقصى بنص هذا الحديث. لكن ثمة روايات أخرى لا بد من اعتبارها عند الكلام في المسألة، وأرجئ الكلام فيها إلى شرح حديث آخر إن شاء الله تعالى، ولا بد من متابعتي فيما سأرجح إن شاء الله، لأنني كما يعني ستتابعون إن شاء الله سأرجح غير هذا، وذلك للجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. المسألة الرابعة، قوله صلى الله عليه وسلم: ولا نعم المصلى. ما مناسبة الكلام لما سبق؟ لماذا قال ولا نعم المصلى؟ إنه صلى الله عليه وسلم لما فضل الصلاة في مسجده على الصلاة في المسجد الأقصى أراد أن يدفع وهم السامع في قلة فضل المسجد الأقصى. ونعمة فعل مدح، والمصلى مكان الصلاة، فقوله ولا نعم المصلى حث على اتخاذه مصلا عن طريق مدحه والثناء عليه. المسألة الخامسة، قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يوشكن. أنا أرجو منكم أن ترعوني آذانكم، المسألة هنا كلامها يعني فيه غريب، والحقيقة هذا المقطع من أعجب المقاطع التي مرت علي في الكلام عن بيت المقدس. قال رسول الله: وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. قوله شطن الفرس أي حبل الفرس، والمقصود مساحة صغيرة من الأرض لا تتجاوز مساحة ما قد يحيط به حبل الفرس. وهذا الجزء كما قلت عجيب جدا، إذ فيه إخبار بالغيب. هذا الحديث يتكلم عن المستقبل، ولا يوشكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن جيل من الأجيال يكون من أمره ما ذكر في الحديث في مستقبل هذه الأمة، وهو وجود مثل هذه الحالة العجيبة من الشوق إلى بيت المقدس وإلى رؤيته ولو من بعيد. فقوله ولا يوشكن دليل ذلك، والإشارة إلى زمن يقدم، ليست صفة هذا الزمن حاصلة وقت قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الكلام، فهو إخبار بالغيب عن قرب ذلك العهد الذي تقع فيه هذه الصورة. والأعصر التي كان المسلمون فيها محافظين على مسجدهم الأقصى لم يكن هذا الوصف واضحا، إذ كان الرجل يمكنه أن يأتي المسجد الأقصى كما يأتي مكة والمدينة، فيطفئ شوقه إلى الصلاة فيه والاعتكاف ويروي ظمأه من ذلك، وتقر عينه بجماله ويبرد شوقه بوصله. ولكن مثل هذه المشاعر إنما تفيض في زمن حيل بين المؤمنين أصحاب الحق وبين المسجد، ومنعوا دونه وهم يتوقدون إلى رؤيته ويذوبون شوقا إلى تحريره، ولعل المقصود به هذا الزمان. وقد ذكر الشيخ محمد الغزالي في كتابه الحق المر فهما ثاقبا لهذا الحديث، فقال: معنى الحديث أن المسلمين سيحال بينهم وبين المسجد الأقصى حتى يتمنى الرجل لو كان على مسافة ذراع من المسجد، ولقد وقع ذلك من 1000 عام، وانتزع الصليبيون المسجد من أهله وظل بأيديهم 90 سنة، ثم استعاده صلاح الدين على جسر من الأشلاء والدماء، ثم تكررت أسباب فقداننا للمسجد فوضع اليهود أيديهم عليه وأمسوا أصحاب الكلمة المسموعة في مساحته، وإذا مضت الأمور على ما يهوون خربوه وطردوا أهله وبنوا فوقه خرائب هيكلهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، انتهى كلام الشيخ محمد الغزالي. والنص دال أيها الكرام على أفضلية هذا الجيل المتعطش إلى المسجد الأقصى، المستعد للتضحية بالدنيا جميعا لرؤيته فحسب، فكيف يكون شوقه إلى دخوله؟ فالإخبار النبوي عن جيل عظم استعداده للتضحية لأجل الأقصى والذود عنه بكل ما يملك وما لا يملك لو كان يملكه، إنه جيل الفتح الثالث، ذلك الجيل المتعطش المستعد للتضحية هو جيل التحرير، إذ التحرير من مثل هذا الجيل المتصف بتلك الصفة من الشوق إلى المسجد قريب. وفي الحديث بشرى بقرب الفتح وإزالة ما يحول دون الوصول، وفيه كذلك إخبار لمحتليه وغاصبيه بأنه لا يهنأ لهم بعد ولادة هذا الجيل وتكوينه مقام في المسجد ولا تتحقق لهم فيه غاية. والظاهر أن المقصود ببيت المقدس في الحديث في قوله حيث يرى منه بيت المقدس المسجد الأقصى، إذ هو محل مضاعفة الأجر، ولا يبعد أن يراد به مدينة بيت المقدس، فإن لها كلها في قلوب المؤمنين شوقا وحنينا. والأول هو المختار لملاحظة أول الحديث المتعلق بمضاعفة الأجر، وهو إنما يكون في المسجد فقط. ويمكن رؤية المسجد من خارج القدس من جهة واحدة، وهي الجهة الجنوبية الشرقية، إذ المسجد محاط بجبال أعلى منه إلا من هذه الجهة، ويمكن رؤيته من الأردن من منطقة فقوع في الكرك. وأنا يعني سألت بعض الشباب من سكان هذه المنطقة والمناطق المحاذية، وبعضهم أراني مقطعا من الفيديو صوره بنفسه في منطقة جبال بني حميدة في محافظة ذيبان، وهي قريبة يمكن يعني لأي أحد أن يذهب إليها وأن ينظر منها، لكن بطبيعة الحال لا يمكن رؤية المسجد الأقصى مباشرة بالعين المجردة، فالمسافة ما بين هذه المنطقة وما بين المسجد تربو على 65 كيلو مترا. فلذلك إذا كان الجو صافيا واستعملت بعض المكبرات يمكن للإنسان أن يرى قبة الصخرة بشكل مباشر، وقد أراني الشباب الذين سجلوا هذه التسجيلات ذلك بأم عيني رأيته. ويعني الحديث فيه فوائد متعددة ويمكن أن تقرؤوها حفظكم الله تعالى، يعني أنا ذكرتها وتحصيل ذلك حتى لا أطيل عليكم في المقروء من المادة، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.